إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا في أبواب النكاح من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب القسمة بين النساء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة بين النساء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام تحويل قال: وحدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام فذكر نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة نحوه.
نعم. باب القسمة بين النساء فيه مسائل. هذا الباب، المسألة الأولى، هذا الباب وما يتعلق به يتعلق بالمعددين الذين عندهم أكثر من زوجة، كيف تكون القسمة بينهم وما المطلوب منه في التعامل مع الزوجات في حياته الأسرية، ما المطلوب منه في حياته الأسرية في تعامله مع الأزواج وكيف تكون عشرته معهم. المسألة الثانية: القسمة بين النساء. القسمة بين النساء يعني أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة فإن الواجب عليه أن يعدل بينهن في القسمة، والمطلوب القسمة في المبيت والنفقة. المطلوب القسمة في المبيت والنفقة، فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وينفق على هذه بقدر ما تحتاجه وينفق على هذه بقدر ما تحتاجه، هذا هو المطلوب. والعدل بين النساء مطلوب في هذين، يعني ما تبت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلة، لا، عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، بت عند هذه ليلتين تبيت عند هذه ليلتين. وفي النفقة تنفق على كل امرأة ما يناسب حالها، فالمرأة ذات الأولاد لا شك أن نفقتها أكثر من المرأة التي لا ولد عندها، والمرأة الجسيمة لا شك أن نفقتها أكثر من المرأة النحيفة الهزيلة، فكل مرأة بما يناسب حالها ووضعها. هذا معنى العدل، هذا معنى العدل. وليس معنى العدل أنك جبت هنا مثلا كيلو تفاح لازم هنا تجيب كيلو تفاح، لا، إنما هذه أم عيال أحتاج 3 كيلو عشان عيالها وكذا، وهذه ما عندها أحد، كيلو يكفيها خلاص، هذا عدل، جبت لهذه زي ما جبت لهذه، وهذه ما يناسبها وهذه ما يناسبها. هذه اشتريت لها ثياب، تحتاج من الثياب مثلا 4 أمتار لأنها جسيمة وضخمة وطويلة إلى آخره، هذه تحتاج 2.5-3 أمتار، خلاص هذه يناسب هذا معنى العدل. وليس معنى العدل انه زي ما تسوي هنا لازم تسوي هنا، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المسألة الثالثة، هل يشمل العدل الميل القلبي؟ هل يشمل العدل الجماع؟ الجواب لا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث هذا الباب في آخر الباب: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالميل القلبي أمر خارج عن إرادتك، أمر خارج عن إرادتك، وكذا الرغبة في الجماع فهذا أمر خارج عن إرادتك، أنت لست مؤاخذا به لأنك لا تستطيع أن تحمل نفسك على خلاف هذا الأمر إلا بمشقة شديدة، إلا بمشقة شديدة. فلست ملزم في قضية الميل القلبي ولا في قضية الجماع مسألة، لكن أنت ملزم بإيش؟ ملزم بأن لا تميل إلى هذه أكثر من هذه. ولذلك جاء الزجر فيه في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. قال من كانت له امرأتان، وكذا من كانت له ثلاث، وكذا من كانت له أربع، إنما قال ذكر أقل التعدد، أقل الجمع بين النساء وهو امرأتان. فمن مال إلى واحدة بحيث أنه قصر في حق الأخرى من حقها فهذا يقتضي أنه يأتي يوم القيامة بهذا الحال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاء الله ولم يغفر له، فإنه يأتي واحد شقيه مائل لأنه ظلم، لأنه ظلم وقصر في حق هذه وأعطى لهذه. قلبك يميل لها، طيب قلبك يميل لها لكن أعدل، ما نقول لك لازم زي ما تحب هذه حب هذه، ما تقدر، لكن أعدل، أعدل في القسمة وأعدل في النفقة، الطعام والشرب واللباس والسكن بما يناسب حال هذه وحال هذه. مثلا المرأة أم الأولاد أقل شيء يناسبها ثلاثة غرف أربعة غرف، المرأة اللي ما عندها أولاد يكفيها غرفتين، يكفيها غرفتين مو لازم ثلاثة مثلا مثلا يعني. فهذه الأمور أنت تعدل فيها بالقدر الذي يحقق القسمة الشرعية، لكن لا تميل، ما تجلس تبيت عند هذه ليلة ليلتين ثلاثة ثم عند هذه تبيت ليلة. بعض النساء يشتكين من أزواجهن يقولن من حين ما تزوج ما صار يجينا إلا في الأسبوع مرة، بل حتى ما يدخل الباب من برا الباب يجيب المقاضي ويمشي. هذا ما يصير، هذا ظلم، هذا تشويه لصورة التعدد في الإسلام. ترى إحنا مشكلتنا اليوم منا فينا، مشكلتنا مننا فينا، إحنا نعطي صورة سيئة عن الأمور الشرعية. بعض الناس أعطى صورة سيئة عن الجهاد، أعطى صورة سيئة عن التعامل مع الكفار، حتى أصبح الناس ينظرون إلى الإسلام من الكفار أنه دين قتل ودين إرهاب ودين دموي ودين كذا، والسبة أفعال هؤلاء الإرهابيين. وكذا في الزواج والتعدد، صار النساء ينفرن من التعدد، وصارت الأسر تنفر من التعدد، والسبب ممارسات بعض الإخوة هداهم الله، يميل مع الزوجة إلى درجة أنه يكاد يضيع البيت الأول، ويكاد يضيع أولاده وعياله وأمهم وما عاد يهتم بهم. تشتكي مسكينة تقول يتركنا بالأسبوع ما يأتي إلى وقت يجيب المقاضي ومن على الباب ويمشي، ما يدخل ما يجلس ما يتكلم معنا ما يبات عندنا، بطل يبات عندنا. هذا ما يصير، هذا ظلم، وأنت كده لم تعدل في القسمة، وأنت لم تعدل في القسمة، وخفتم ألا تعدلوا بواحد، فأنت مطالب بالعدل، مطالب بأن تعدل. إذا لم تعدل توعدك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأتي يوم القيامة وأحد شقيك مائل، أحد شقيك مائل. تصور لو أنت مع عندك ثلاثة نساء ما عدلت فيهم عشان الرابعة، أو عندك ثلاثة نساء ما عدلت في اثنتين عشان الثالثة، إيش يحصل إذا كان شقك الأيمن أو أحد شقيك يميل بسبب هذه الزوجة إذا ما عندك إلا زوجتين؟ فما بالك إذا لم تعدل مع زوجتين من أجل الثالثة، أو إذا لم تعدل مع ثلاث من أجل الرابعة؟ هذا التوعد وعيد شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الإنسان يوم القيامة إذا ظلم. وأسوأ الظلم أن تظلم حليلتك، أن تظلم جارتك، أن تظلم صاحبتك، جارتك، حليلتك، صاحبتك، هذه أسوأ الظلم فيها، لأنه أقرب الناس منك، رأسك مع رأسها على الفراش، تأكل وتقوم وتصحى وتنام معها، فكيف تظلمها؟ كيف تسيء إليها؟ فلازم تنتبه لهذا الأمر، لا تعطي صورة سيئة عن التعدد عند الناس بسبب ظلمك وسوء معاملتك. ولا ترى النساء إذا شافوا من الناس من الرجال العدل والإحسان شوية شوية يهدوا أن تنشلهم، أما يشوفوا الظلم ويتكلموا عنك في ظلمك، الناس يأخذوا الصورة سيئة عن التعدد، والناس يأخذوا الصورة سيئة عن الملتزمين، عن الذين هداهم الله إذا أرادوا إحياء هذه السنة، أنه ما يحسن التعامل معها، وكان الأمر في نوع من يعني التشويه لأمور الدين، وهذا أمر خطير جدا. مسألة من الأمور التي تساعدك في معاشرة النساء والتعامل معهم استعمال القرعة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، إذا أراد السفر أقرع بين نسائه حتى لا يكون هناك محاباة، بل القرعة ممكن تستعملها حتى في أمرك مع زوجتك، ما عندك إلا زوجة واحدة ممكن تستعمل معها القرعة، مثلا تريد شيء تقول لها الآن مو وقته، تقول لا وقته، تقول لها طيب نسوي قرعة، إن طلعت القرعة إنه نروح الآن روحنا الآن، إن طلعت القرعة لا خلاص لا تلوم، ترضى وينجح الموضوع. مثلا تقول أبغى نخرج أبغى كذا وأنت ما أنت فاضي، لكن تقول أشوف أمري لله نسوي قرعة، إذا طلعت إني أخرج يلا أنا أخرجك وأوديك، إذا طلعت لا لا، هذه القرعة ترى وسيلة لحل المشاكل والعلاج، وسيلة لتطيب الخاطر، وسيلة إنه المرأة يعني ما تحقد عليك ما تغضب عليك، خلاص تقول لها الأمر وتقول لها تخلي هي تسوي القرعة بيدها، خلاص طلعت إنه ما نروح خلاص ما نروح انتهى، طلعت نروح والله خلاص نروح يلا بسم الله نصلي ركعتين استخارة ونمشي نوديك. القرعة هذه كان يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم بين نسائه إذا أراد أن يخرج أو يسافر فيقرع بينهن، والتي تأتي عليها القرعة تخرج معه صلى الله عليه وسلم. مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أقول معلوم أن الإنسان إذا لم يكن يعني الأمر في طوقه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا، يريد أن يعلمنا أنه هذا ما فيه مؤاخذة، والمسلم يدعو بمثل هذا الدعاء، بمعنى أنك تبذل وسعك في العدل بين النساء وعدم يعني إغضابهن والإحسان إليهن ويعني المساواة بينهن قدر استطاعتك، ثم تقول اللهم هذا قسمي أو هذا أمري فيما أملك ولا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، والحمد لله هذا انتهى كذا الموضوع. فهذا أمر يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا إياه في التعامل مع النساء، وأن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني مثلا أحيانا بعض الأمور أنت تتعامل فيها مع زوجتك بما يناسب سنها، جاءنا الرسول سابق عائشة، هل جاء أنه سابق غير عائشة؟ هل جاء أنه سابق غير عائشة؟ ما جاء، جاء أنه الرسول عليه الصلاة والسلام سمح لعائشة أن تلعب بالدمى وأن تنادي صويحباتها، هل غير عائشة سوى هذا؟ هذا يناسب عائشة سنها صح؟ المرأة تعامل بما يناسب سنها وحالها، وهذا لا يخالف العدل، الصغيرة ليست كالكبيرة، والجسيمة ليست كالأزيلة، والصبيحة ليست كغير الصبيحة، وهكذا. الباب اللي بعد،
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد تحويل قال وحدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أن كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة ألك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم، فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إليك عني، إنه ليس يومك. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. قال: حدثنا حفص ابن عمرو قال: حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت في هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن يقيم عندها ولا يقسم لها.
نعم. باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. هذا الباب يفيد أن المرأة اليوم في القسمة من حق المرأة، وأنها تتصرف فيه كما تشاء، هذا من حقها. وذلك أنت لما تمنع عنها يومها أنت تتعدى على حقه. وهذه المسألة الأولى، أن اليوم الذي يقسم للمرأة من الرجل المعدد هو من حقها، أنت حينما لا تقسم أخذت حقها وظلمتها. ولذلك لأنه من حقها لها أن تهبه، لأنه من حقها لها أن تتنازل عنه. واضح؟ المسألة الثانية، حديث سودة بن زمعة أنها لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة، جاء في هذا الروايات هذا الحديث أو روايات هذه القصة أن سودة بن زمعة سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها بسبب أنها كبيرة في السن، ومع السار يعني يقدر يعني يجي عنده ويجلس معه وكذا، خلاص يعني يريد أن ينهي. فاعترضت له سودة في الطريق فقالت: يا رسول الله، ابقني في نسائك وأهب يومي لعائشة. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هي عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاد له حاجة فيها، وهي صارت امرأة كبيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما عاد هو يعني رغبان يعني أنه يجي يجلس وكذا. فقالت: خلاص يا رسول الله، المهم أبقني في نسائك، أحشر في نسائك يوم القيامة، وأكون من زوجاتك إن شاء الله يوم القيامة، وأهب يومي لعائشة. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، هذا الذي فعلته سودة بن زمعة هو أصل في المسيار، زواج المسيار اليوم. وأعني بالمسيار الزواج الذي اكتملت أركانه، وفيه مهر وفيه شروط وفيه ولي وسجل. لكن المرأة بعد الزواج تهب يومها، يعني ترضى من الرجال ألا يبات عندها ويأتيها في النهار، ترضى ألا يبات عندها ويأتيها في النهار، ترضى بذلك، أو ترضى أن يأتيها في الأسبوع مرة واحدة، إما بسبب أنه هي مشغولة عندها وظيفة وعمل وما تريد أنها يعني تتأثر بالزوج في وظيفتها وعملها، أو بسبب أنه عندها والدين كبيرين في السن فتريد أن تخدمهم وترعاهم وتنتبه لهم، أو بسبب أنه عندها أولاد تريد أن تنتبه لهم وتركز معهم، فلا تريد أن يشغلها الزوج عن أولادها أو عن والديها، فتقول للرجل: أنا ما أريدك إلا مرة في الأسبوع وخلاص، أو ممكن تأتيني في سحابة اليوم ساعة ساعتين ثلاثة وتقضي لي مقضية وجزاك الله، ما أريد منك. المهم هذا يكون بعد العقد، هذا يكون بعد العقد، وقد ملكت المرأة حقها في القسمة، فتقول: أنا أهب لك اليوم. هذا الحديث أصل في المسيار، بشرط أن يكون المسيار قد اكتملت فيه شروط النكاح، اكتملت فيه شروط النكاح وأركان النكاح. فإذا حصل هذا فهذا جائز بدليل ما فعلته سودة بن زمعة، بدليل ما فعلته سودة بن زمعة. مسألة، تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم مع سودة وعمله عليه الصلاة والسلام يدل أن الرجال لا يعيبه ولا ينقصه إذا قال: والله خلاص أنا هذه المرأة حاسس أنها كبيرة وأنا ما أريد أتركها، ما يعيبها. وإلا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام نوى أن يفعل هذا، صح ولا لا؟ وتصرف سودة رضي الله عنها لا يدل أنها ما تريد الرسول، ولا يدل أنها ما تبغى يوم الرسول، لا، هي من حرصها على الرسول وأنها تريد أن تكون في زوجاته يوم القيامة فعلت الذي فعلت رضي الله عنها. مسألة قوله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوم سودة، إيش يعني؟ قالوا كان للرسول صلى الله عليه وسلم عدة أزواج، اجتمع مرة مات الرسول عن 9 زوجات، لكل زوجة يوم، لكل زوجة يوم، فكان اليوم الذي يأتي لسودة تكون مكانه عائشة. قالوا وليس معنى أنه يمكث عند عائشة يومين متتاليين، لا، إنما كان يأتي يوم عائشة فيبيت عندها، ثم يأتي يوم زينب فيبيت عندها، ثم يأتي يوم أم سلمة فيبيت عندها، ثم يأتي يوم ميمونة فيبيت عندها، ثم يأتي يوم جويرية فيبيت عندها، ثم يأتي يوم سودة، فبدل أن يبيت عند سودة يبيت عند عائشة رضي الله عنها. هذا معنى قوله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة، يعني أنه يبيت عند سودة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يدلكم أنه يوم المرأة هذا حقها وشيء ما ينبغي للرجال أن ينازعها فيه، في مرضه صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته أن تمرضه عائشة وأن يجلس عند عائشة، ما في داعي أنه يروح كل يوم عند واحدة عند واحدة، هو مريض، فأذن له بذلك. فلو لم يكن الأمر على الوجوب لما استأذن صلى الله عليه وسلم. هذه سودة إذن، هذا الذي فعلته رضي الله عنها هو من باب حبها وحرصها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا ينقص من مروءة الرجل أن يفكر في طلاق المرأة من أجل أنها كبرت في السن وأنها كذا، بل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي إشارة أن بعض الصحابة فعله. عن عائشة رضي الله عنها في آخر الباب قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن يقيم عندها ولا يقسم لا، يعني يبقيها في ذمته ولا يقسم لها. أنا ليش أقول لكم هذا الكلام؟ أقول لكم هذا الكلام لأن الحرمة بعض النساء هداهم الله يعتبروا أن الرجل إذا فكر زي كده أنه خانها، أنه ما حفظ العشرة، أنه ما حفظ حياتها معها. طب هذا الرسول وهذا الصحابة فعلوا، بل بعض الصحابة كان يرسل لمرته يقول لها ترى فلان يبغى يطلقك ويبغى كذا، بل بعضهم كلمها مباشرة قال لها شوفي أنا أتزوجت، إما أنك يعني ترضي زي كذا خلاص أنا ما أقدر أجيك وكذا وتبقي في ذمتي وأصرف عليك وعلى أولادك، ولا أنا أطلقك وتروحي في حال سبيل. فتقول لها خلاص أنا أرضى وانتبه البيت وأولادي وأكون معاك وتصرف علي وإن شاء الله خير، يعني برضاها رضاها. هذا ما في مسمى خيانة ولا في مسمى إنكار عشرة ولا في مسمى أنه أهانها، لأنه شوف السلف فعلوا، الصحابة فعلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا ينقص من مروءة الرجل ولا ينقص من دين الرجل، وليس فيه تضييع لحق العشرة وحق هذا، إنما الإنسان ما يريد يعيش في مكان أو في وقت يشعر فيه أنه بيظلم، ما يشعر أنه ظالم لها. بعض النساء تلح على الرجل وتضغط عليه ألين تشعر أنه هو ظالم، فيقوم من شعوره بالظلم إيش يسوي؟ يقول أنا أطلقها عشان لا أكون ظالم لها، ولو طلقها يعني تنقهر بزيادة. فالصح أن المرأة لا تسيء الظن بالرجل وتحسن التعامل معه وتحافظ على عشرته، وترى إلا تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه، وربنا يعني يستر علينا وعليكم ويسر أمورنا أموركم، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان يعني يصلح حاله والمرأة تصلح نيتها وحالها مع زوجها، وربنا سبحانه وتعالى ييسر الأمور. مسألة قصة صفية التي قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء. قصة صفية هذه كانت في سفره صلى الله عليه وسلم بنسائه للحج، كانت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندها مال، فلما خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أخذت كذا راحلة. يعني الإنسان أول لما يجي يسافر يسافر براحلة ويأخذ معه راحلة ثانية بحيث أنه إذا مشي في السفر وتعبت هذه الراحلة يريح هذه الراحلة ما يركب عليها ويركب على الثانية ويمشي. وهي زينب أخذت كذا راحلة معها رضي الله عنها لأنها كانت امرأة صناعة. إيش يعني صناعة؟ يعني كانت تصنع أشياء وتبيعها، وبسبب صناعتها هذه صارت عندها فلوس، وكانت كثيرة الصدقة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة لنسائه أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا. فهم وقفوا عن ظهر اللفظ وصار يمدوا أيديهم، طلعت يد مين أطول؟ يد سودة. سودة ماتت سنة 55. سودة ماتت سنة 55، يعني كم سنة عاشت بعد الرسول؟ 45 سنة أو 44 سنة. طب من أول واحدة ماتت من زوجات الرسول؟ زينب بنت جحش. ما طولت ليش؟ لأنه كانت بسبب صنعة يدها تصدق على الناس، فطول اليد أراد به الرسول كثرة الصدقة. فعرف زوجات الرسول أن مراد الرسول الصدقة، فكان عندها في هذه السفرة في الحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونسائه كذا راحلة مردفتها بجوارها. راحلة زينب، راحلة صفية بنت حي بن أخطب في الطريق ماتت. دخل الرسول على صفية وإذا هي تبكي بنت، يعني بنت شابة صغيرة يعني. تبكي مقهورة إن رحلتها ماتت وإنها زي كذا. فحاول يراضيها، حاول يطيب خاطرها، حاول كذا، ما رضيت عليه. فوجد الرسول في نفسه منها وخرج. عرف الصفية إنها زعلت الرسول. فهذه السفرة ترى حصلت خصومتين في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حق الصفية وحلتها باللي جاء في هذا الحديث، والخصومة الثانية حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزينب بنت جحش. لما حصل لصفية هذا اللي حصل، راح لزينب قال لها يا زينب أردفي صفية براحلة من اللي عندك الزائدة. فقالت ما أعطي هدية. إيش قالت؟ لا أعطي يهوديتك شيء، على أساس أنها كانت يهودية. فغضب الرسول من كلمة زينب والزعل مع زينب، ومع السار يكلمها أنهم رجعوا من الحج، رجعوا من الحج، خلاص رجعوا من الحج، ما كلمها محرم، ما كلمها صفر، في آخر صفر أو في أول ربيع الأول قبل وفاته بشهر تقريبا رجع لزينب بن جحش. حتى لما رجع لها لقاها طبقت السرير حقه، خلاص كأنه الرسول إيش من زعل الرسول وغضبه من تصرف زينب بن جحش، فرجع وفرد السرير يعني ورجع الأمور إلى مجراها الطبيعي مع زينب بن جحش وانتهينا. لكن نرجع لصفية. صفية ذكية، بنت شابة ودلعت وبكيت كثير رضي الله عنها. إيش سوت؟ من حب الرسول عائشة، فراحت لعائشة قالت لها شوفي أنا أغضبت الرسول، ترضي أعطيكي واحد يوم، مو على طول زي سودة، واحد يوم أعطيكي يومي في الطريق وترضي قلب الرسول علي وتشفعي لي عنده يعني يرضى عني، مو زي سودة على طول. فعائشة قالت لها خلاص طيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبدو أنه له خيمة أو له مجلس يجلس فيه للمرأة، كل مرأة هذا تأتي إليه، فمنتظر أنها تيجي صفية. إلا جاءت عائشة، لا وكمان إيش سوت؟ جابت عندها وشاح زعفران رشته بموية عشان الريحة تفوح، وراح جلست في المجلس. قال لها يا عائشة إليك عني، هذا اليوم مو يومك، هذا يوم صفية. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وما ذاك؟ فأخبرته الخبر. فرضي صلى الله عليه وسلم ومع ناسه رضي ورضي عن صفية رضي الله عنه. واضح؟ هذه قصة صفية، هذا اللي حصل مع صفية. أورد المصنف هذا الحديث لبيان أنه اليوم يوم المرأة، شوف من ملكها له إيش تهديه. هناك سودة نازلت وهنا صفية وهبته، بس وهبت واحد يوم، وعلى طول واحد يوم وهبته أن اشتراضي لها الرسول وتشفع لها عنده، واحد يوم ملكها يومها. فالرجال ما ينبغي أن يقصر في يوم المرأة، هذا حقها يعني بعض الإخوة الله يهديهم، الله ينور بصائرهم، الله يصلح حالنا وحالهم، شويها زعل مع المرأة سيبها وراح على طول للثاني جلس عندها. لا يا أخي، هذا يومها. أما المرأة تزعل معاها وترضى معاها، تزعل معاها وترضى معاها، هي مرتك. كما لو أنت معاها لوحدك، هي مرتك، تجلس عندك، تروح أجلس في البيت، أهجرها في البيت، أخرج من. أما أنك تخرج على بيت الحرمة الثانية وتجلس عندها يوم يومين بسبب أن هذه زعلت، هذا مو صح، هذا مو صح. ما ينبغي أنك تفعل مثل هذا الفعل، تفعل مثل هذا الفعل. حاول أنك تضبط الأمور مع مرتك وتصلح الحال مع مرتك وتوفي بأمورك معها، ربي يصلح لنا ولكم الحال. طيب خلاص، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة في التزويج. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: عثى أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنه الأذى، فتقدرته، فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه، ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه.
باب الشفاعة في التزويج. فيه مسائل: المسألة الأولى فيه أن من الأمور المستحبة أن يقرب الإنسان إمكانية الزواج بين اثنين. يشفع لهذا عند هذه العائلة، يقول: هذا رجل طيب وهذا رجل صالح، زوجوه. أو يذكر المرأة عند الرجل، يقول: هذه امرأة صالحة من بيت صالح، إذا أردت أن تتزوج هذه. فيشفع بين الاثنين لكي يتم الزواج. أما ما يقوله العامة فلا أصل له في الشرع. العامة ينفر من أن الإنسان يسعى في التزويج، يقولون: يا داخل بين البصرة وكشرتها ما ينوبك إلا ريحتها. لا، هذا خطأ. الإنسان إذا علم رغبة من هذا الشاب ويعلم أن هذا الشاب صالح، حتى لو كان متزوج ولو رغبة أنه يتزوج، يشوف إيش مواصفاته، إيش الشيء اللي يبغاه، ويسعى له في الأسر، يكلم هذه الأسرة ويكلم هذه الأسرة ويكلم فلان ويكلم فلان حتى يتم الزواج. هذه شفاعة حسنة، هذه شفاعة حسنة. مسألة: سعى الرسول بنفسه في تحصيل الشفاعة، في الشفاعة بين اثنين لكي يصلح بينهما، امرأة ورجل. تذكروا قصة بريرة؟ كانت بريرة عبدة مملوكة وأهلها زوجوها من مغيث، ثم بعد ذلك كاتبت بريرة أهلها واعتقد، ساعدتها في المكاتبة عائشة، فصارت بريرة حرة، وإذا صارت حرة ملكت أمر نفسها، فتستطيع أن تطلق نفسها من هذا الزوج اللي هو مغيث. فعلم مغيث أن بريرة عازمة على فراقه، فصار يبكي في الأسواق شوقا على شوقا لبريرة وحبا لها ورغبة في عشرته معها، وبريرة صادته. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى مغيث وهو يبكي من أجل بريرة، فقال: أما تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة له؟ يعني هذا يحبه وهي كذا تبغض الشام. بعدين نادى بريرة، قال لها: يا انتبهوا للكلام، انتبهوا للي قاله الرسول عشان تفهموا بعض الأشياء العامة يسووها صح ما هي غلط. نادى بريرة قال لها: يا بريرة، ما يعني تراعي مغيث؟ ترى هو أبو عيالك. قال لها كذا: ترى هو أبو عيالك. قالت له: يا رسول الله، أمر تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، يشفع في استمرار الحياة الزوجية والعشرة بين مغيث العبد وبين بريرة الحرة لأنه كان زوجها قبل أن تكون معتقة. الشاهد أنه قال أنا شافع، وهنا قال شفاعة من أجل النكاح. النقطة اللي أنا أشرت إليها، إحنا الآن اعتدنا نقول للمرأة يا مرأة اتقي الله في زوجك، ترى أبو عيالك هو المفاتح لك بيتك، ونقول للرجل ترى هذه أم عيالك، هذه زوجتك، ترى هذا الكلام هذا أصل من السنة. شوف كلام الرسول مع بريرة، يقول لها ترى أبو عيالك، ترى أبو عيالك. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى غير قصة بريرة برضو الإشارة أنه من فضل الرجل على المرأة أنه هو اللي فتح لها بيتها، هو اللي اشتري لها، هو اللي يصرف عليها، هو اللي يغذيها، هو اللي يسقيها، هو اللي يطعمها، وهو فلا تنسي هذا. أنت لما تبغى تقاطعي وتتركي، ترى أنت يعني أنت الناس يفضلوا مرة يعني. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه شفع بين مغيث وبين بريرة من أجل استمرار الزواج، من أجل استمرار الزواج. فأصرت بريرة على فراق مغيث وافترقت عنه. وشوفوا كيف رق الرسول صلى الله عليه وسلم لحب مغيث لبريرة، ودموع اللي عينه وأنه مو قادر يشتكي. ولذلك ترى قضايا الحب وقضايا العشق ما دامت في حدود الشرع، قضايا الحب وقضايا العشق ما دامت في حدود الشرع، ترى الإسلام يعني حتى حديث الرسول لم يرى. إيش هذا الصوت أبو هاشم؟
اشتغلوا فوق.
ها؟
اشتغلوا فوق.
حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحابين مثل الزواج، معناته قد يحصل حب بين الرجل وامرأة ولساعة هم أجانب ما تزوج، لكن بحدود الشرع ما حصل شيء زايد، إنما هو علقها، إما علقها صغيرا، إما علقها بسبب نظرة، إما علق مثل ذاك اللي يقول أحبها وتحبني وأحب ناقتها بعيري. هذا أمر يعني مدام في حدود الشرع، الشرع يقره. شوف الرسول مغيث يحب بريرة، قال أما تعجبون لحب مغيث البريرة وبغض بريرة له؟ يعني هذا شيء عجيب. العادة أن الإنسان إذا شعر بحب إنسان يميل قلبه له ويعطف عليه ويحزن عليه، لكن هذه مرة مصمم لأنها صارت حرة وهذا عبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنت الحلال ترى أبو عيالك، يا بنت الحلال ترى ما في فائدة، ما في فائدة. وأصرت على الطلاق، فهذا شفاعة حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا حصل وقدرت تشفع بين زوجين، يحصل بين رجل وامرأة لكي يحصل بينهم الزواج وكان الصالحين، فإن شاء الله لك أجر، لك مثل أجرهما الذي يكون. وهذا أمر يعني مما يستحسن في أمور الشفاعة، من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح، وحديث الرسول مع بريرة يشهد لهذا المعنى. مسألة، ما جاء في قصة أسامة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه، هذا يفيدكم أنه ما يفعله النساء اليوم هذا أصله. إيش يسوي النساء اليوم؟ تقول لها يا بنت قومي معايا الزواج، عندنا حفلة. إيش؟ تقول لها ألبسي وصلحي وتزيني. إيش؟ تقول لها امشي قومي قومي، عسى الله يرزقك وابن الحلال. إيش الهرجة؟ قصدها الأم أنه أنا أخذ بنتي مزينة في زينتها وكذا في الحفلة، عسى ناس يدوروا امرأة، يدوروا بنت يخطبوها، يشوفوها تعجبهم يخطبوها. هذا له أصل، أصل هذا. قال الرسول لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه، يعني حتى أمشي سوقه إن الناس يطلبوه لو كان جارية ويتزوجوها، صح؟ وكان أسامة أسود، مع هذا يقول أنفقه زينه وأعمل له شيء، يعني حتى البنت الوحشة زينها وظبطها تمشي إن شاء الله. فهذا أصل ما يفعله النساء اليوم عندنا، إنهم صاروا يطلبوا من البنات إذا بلغوا النكاح أو قاربوا النكاح أن يحضروهم معاهم في الحفلات وفي الزواجات وفي المناسبات، لعل امرأة تبحث لولدها عن زوج زوجة فتعجبها، أو لعل أحدا أخت ولا كذا لولدها لأخيها تبحث عن زوجة فتخطبها، لعل هذا يصير. اليوم كمان الحريم صاروا أقوى من كذا، إيش يسووا؟ يقولوا إذا جيت تخطبي أخطبيها من اجتماع العزاء. ليش؟ تقول أنا أجيك على طبيعتي ما عليها زينة، فتشوفيها على حقيقتها. صاروا يخطبوا الحريم في من العزاء، يخطبوهم في العزاء، هذه طريقة. لكن تزيين المرأة وتمليحها وتحسينها بحيث أنه تعجب الرجال، هذا أصله. هذا الحديث يدلكم على أنه هذا الأمر مشروع، وأنه ليس من التدليس، وأنه مطلوب، وأنه أمر يعني حسن جدا. مسألة، هذا الحديث يفيدكم مقدار حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، حتى كانوا يلقبونه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا قصة المرأة الخزاعية التي كانت تستعير وتسرق في مكة، لما سرقت ورفع أمرها الرسول وحكم بأنها تقطع يدها، ماذا صنع أهلها؟ قالوا نأتي إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لها. فغضب الرسول قال أتشفع في حد من حدود الله؟ لأن الأمر بعد ما يرفع للحاكم ما عاد يقبل فيه شفاعة، شفاعة قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم، قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم. الشاهد أنه قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم لأمر أسامة جدا. مر علينا في كتاب النكاح قصة فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وخطبها أبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إنسان غضوب إذا غضب يضرب. طيب قال لها أنكح أسامة بن زيد. أسامة بن زيد، وهي قد تزوجت ومطلقة، أسامة بكر، فتزوجت أسامة. قالت فغبطنني النساء عليه، على مين؟ على أسامة. هذا أسامة عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش قبل أن يموت، ومات والجيش معقود. فلما تولى أبو بكر الصديق قال لا أحل عقدا عقده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمضى جيش أسامة، بل خلى أسامة راكب على الفرس وصاحبه مسافة طويلة هو خارج من المدينة في الوجهة التي أرسله إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد، الرسول اهتم بأمره كثير. هذا أسامة بن زيد هو اللي لما حاصروا عثمان دخل على عثمان وتكلم معه وخرج، فقالوا ليش ما نصحته؟ قال له أما تراني أنصح إلا أمامكم؟ أتريد مني أن أكون أفتح بابه في أول من يفتح بابه فتنة؟ مش أسامة بن زيد، هذا أسامة بن زيد حب رسول الله. من الحب هذا اللي انت رأيته سمعته في هذا الحديث، سقط فشج جبينه، فقال لعائشة يا رسول، يا عائشة أمسحي هذا الدم اللي عليه. فتقدرت عائشة من أن تفعل هذا، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ومص الدم عن هذا الجرح وضمده وكذا وأنهى ومجه، وقال لو أن أسامة جارية لا زينته وحليته لأنفقه، يعني أجعله يمشي سوقه بين الرجال ويأتي من يخطبه وتزوجه لو كان جارية. فهذا يفيد أن هذا مشروع في أمر الجواري. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب حسن معاشرة النساء. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن
مهدي. نوقف 43، أحسن نوقف، خلاص نوقف، يلا نأكل يعني.
خلاص ليش
نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: لديه ابنة نصرانية تطلب منه الحضور للكنيسة حيث سيتم تقديم ابنها على حسب العادات النصرانية، وهم يعلمون أنني مسلم ولم ينتقدوا عقيدتي، فهل يجوز لي ذلك؟
لا يصح لك أن تحضر أي مراسم دينية أو مصبوغة بالصبغة الدينية عند الكفار في كنائسهم، هذا أمر حرام مما ينافي أيضا مبدأ الولاء والبراء. ينبغي لك أن تتبرك من الشرك وأهله، ومن البراءة من الشرك وأهله أنك لا تحضر مراسم أي عمل في الكنيسة فيه تعظيم للكنيسة وفيه تعظيم لعمل الكاهن في الكنيسة.
صلى الله عليكم. يقول: علي دين أسدده بعملة في بلادي، واتفقت مع بعض الإخوة هنا أن يسدده لي وأنا أسلم له قيمته هنا بالريال، فما حكم هذه المعاملة؟
يعني قلت له أنا أستدين منك ما يسدد ديني، أسدد أنت ديني وتعالى أنا أسددك هنا، خلاص زي كذا. طيب هذا جائز، ما في شيء، هذا جائز، هذا من باب السداد، ما له علاقة لا بالصرافة ولا بغيره.
يقول: أحسن الله إليكم، كيف تكون زكاة الرواتب؟
المال الدائر اللي يتجدد المال الدائر اللي يجدد الين يبلغ النصاب. اذا بلغ النصاب يعني افرض انت توظفت جاك راتب اول شهر واستبقيت منه جزء، راتب ثاني شهر واستبقيت جزء، هذا اللي انت استبقيته في الشهر الاول في الشهر الثاني لسه ما بلغ النصاب، في الشهر السابع في الشهر الثامن بلغ النصاب، نقول من الشهر الثامن تبدأ تحسب الحول. طيب ما يأتي من الرواتب يزيد في الشهر التاسع والشهر العاشر والشهر العادي عشر إلى أن يصل شهر ثمانية من السنة الجاية اللي هو تمام الحول، ماذا أفعل به؟ أقول أنت فيه بخيارين. الخيار الأول أنك تحسب من شهر ثمانية ما بلغ النصاب وتزكيه في شهر ثمانية، ثم كل شهر تنتظر به، إذا استلمته أخرج زكاته. أو طريقة ثانية أنك تجمع كل من شهر 8 بدأت الحول، ثم في شهر 8 السنة الجاية تجمع كل اللي زاد عندك وتزكيه، فيصير جزء من هذا المال حال عليه الحول فزكاته واجبة، وجزء من هذا المال لم يحل عليه الحول لكن يجوز لك أن تزكيه وتعجل زكاته، وهذا أحظ للفقير وأحظ لك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أسهل. وهذه الطريقة ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من يخصص ليلة 27 من رمضان بكثرة العبادة ويقول حتى لو لم تكن ليلة القدر فهي ليلة مباركة، هل فعله صحيح؟
يعني أول شيء ليلة القدر المقصود أن الإنسان يعني يكثر فيها من الدعاء، حتى يعني الدعاء مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، انتبهوا لهذا الحديث، قالت: يا رسول الله لو أني علمت ليلة القدر مما أدعو؟ قال: قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قال لها كثري صلاة، ما قال لها كثري دعاء، قال: قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فما في ليلة القدر شيء خاص. ولذلك يقول سعيد بن المسيب رحمه الله من التابعين، يقول: من صلى صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة في ليلة القدر فقد خرج من ليلة القدر بحظ عظيم، وكذا إذا قام الليلة كمان خرج منها بحظ عظيم. ولذلك لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص ليلة معينة من رمضان بإحياء زائد، إنما العشر الأواخر كلها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أحياها وشد المئزر، يعني ترك النساء واشتغل بالذكر وبالصلاة وبقراءة القرآن ونحو ذلك. فما ينبغي أنك أن تخصص ليلة كذا، لكن تترجى أنه ليلة 27 هي ليلة القدر، خلاص هذا هو الذي ورد فيها، أنك يعني إذا يعني صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة وقمت ما تيسر لك من الصلاة في تلك الليلة ودعوت بالدعاء الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعوه إذا أدركت ليلة القدر، فأنت قد حصلت على حظ عظيم وما في داعي لمثل هذا التخصيص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجدت محفظة فيها نقود وأرجعتها لصاحبها فأراد إعطائي مبلغا من المال ليشكرني فهل أقبله؟
إذا قبلت لا مانع، وإذا ما قبلت لا حرج عليك، لأن هذا من باب البر والإحسان والمكافأة عليه، وشجعك على وغيرك يشجعك على فعل الخير. نعم.
يقول: ما هي شروط النكاح التي إذا اكتملت جاز المسيار؟
يعني النكاح فيه أركان: إيجاب وقبول ومهر وولي وشاهدان، هذه الأمور إذا حصلت يعبر عنها تارة بالشروط ويعبر عنها تارة بالأركان، هذه هي التي إذا حصلت فإن النكاح نكاح شرعي. إجاب وقبول يعني أن الرجل يقول يعني أريد أن أتزوج فلانة وأرغب في زواج فلانة، أو زوجني فلانة ابنتك أو موليتك، فيقول الولي زوجتك، أو تقول البنت أوافق، أو أوافق أن أكون زوجة له، والولي ويشهد على هذا ويقوم مقامها في هذا الباب، واثنان من الشهود والمهر. إذا حصل هذا فهذه أركان أو شروط النكاح التي إذا حصلت حصل مقصود النكاح شرعا. الآن إحنا عندنا بسبب يعني الدول والمدنية والحضارة أصبح في أمر نقدر نقول هو من الشروط خارج هذه الأركان، اللي هو أنه يسجل العقد نظاما اتباعا لأوامر ولي الأمر، فيكون العقد مسجل نظاما، وهذا يحفظ حقوق المرأة ويحفظ حتى حقوق الرجل. نعم خلاص. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا في أبواب النكاح من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب القسمة بين النساء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة بين النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام تحويل قال وحدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة نحوه.
نعم. باب القسمة بين النساء فيه مسائل. هذا الباب، المسألة الأولى، هذا الباب وما يتعلق به يتعلق بالمعددين الذين عندهم أكثر من زوجة، كيف تكون القسمة بينهم وما المطلوب منه في التعامل مع الزوجات في حياته الأسرية، ما المطلوب منه في حياته الأسرية في تعامله مع الأزواج وكيف تكون عشرته معهم. المسألة الثانية، القسمة بين النساء، القسمة بين النساء يعني أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة فإن الواجب عليه أن يعدل بينهن في القسمة، والمطلوب القسمة في المبيت والنفقة، المطلوب القسمة في المبيت والنفقة، فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وينفق على هذه بقدر ما تحتاجه وينفق على هذه بقدر ما تحتاجه، هذا هو المطلوب. والعدل بين النساء مطلوب في هذين، يعني ما تبت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلة، لا، عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، بت عند هذه ليلتين تبت عند هذه ليلتين. وفي النفقة تنفق على كل امرأة ما يناسب حالها، فالمرأة ذات الأولاد لا شك أن نفقتها أكثر من المرأة التي لا ولد عندها، والمرأة الجسيمة لا شك أن نفقتها أكثر من المرأة النحيفة الهزيلة، فكل مرأة بما يناسب حالها ووضعها، هذا معنى العدل، هذا معنى العدل. وليس معنى العدل أنك جبت هنا مثلا كيلو تفاح لازم هنا تجيب كيلو تفاح، لا، إنما هذه أم عيال أحتاج 3 كيلو عشان عيالها وكذا، وهذه ما عندها أحد كيلو يكفيها، خلاص هذا عدل، جبت لهذه زي ما جبت لهذه، وهذه ما يناسبها وهذه ما يناسبها. هذه اشتريت لها ثياب تحتاج من الثياب مثلا 4 أمتار لأنها جسيمة وضخمة وطويلة إلى آخره، هذه تحتاج 2.5-3 أمتار، خلاص هذه يناسبها دي. هذا معنى العدل، وليس معنى العدل أنه زي ما تسوي هنا لازم تسوي هنا، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المسألة الثالثة، هل يشمل العدل الميل القلبي؟ هل يشمل العدل الجماع؟ الجواب لا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث هذا الباب في آخر الباب: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالميل القلبي أمر خارج عن إرادتك، أمر خارج عن إرادتك، وكذا الرغبة في الجماع فهذا أمر خارج عن إرادتك، أنت لست مؤاخذا به لأنك لا تستطيع أن تحمل نفسك على خلاف هذا الأمر إلا بمشقة شديدة، إلا بمشقة شديدة. فلست ملزم في قضية الميل القلبي ولا في قضية الجماع مسألة، لكن أنت ملزم بإيش؟ ملزم بأن لا تميل إلى هذه أكثر من هذه. ولذلك جاء الزجر فيه في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. قال من كانت له امرأتان، وكذا من كانت له 3، وكذا من كانت له 4، إنما قال ذكر أقل التعدد، أقل الجمع بين النساء، وهو امرأتان. فمن مال إلى واحدة بحيث أنه قصر في حق الأخرى من حقها، فهذا يقتضي أنه يأتي يوم القيامة بهذا الحال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاء الله ولم يغفر له، فإنه يأتي واحد شقيه مائل لأنه ظلم، لأنه ظلم وقصر في حق هذه وعطى لهذه. قلبك يميل لها، طيب قلبك يميل لها، لكن أعدل، ما نقول لك لازم زي ما تحب هذه حب هذه، ما تقدر، لكن أعدل، أعدل في القسمة وأعدل في النفقة، الطعام والشرب واللباس والسكن بما يناسب حال هذه وحال هذه. مثلا المرأة أم الأولاد أقل شيء يناسبها 3 غرف 4 غرف، المرأة اللي ما عندها أولاد يكفيها غرفتين، يكفيها غرفتين مو لازم 3 مثلا مثلا يعني. فهذه الأمور أنت تعدل فيها بالقدر الذي يحقق القسمة الشرعية، لكن لا تميل، ما تجلس تبيت عند هذه ليلة ليلتين 3 ثم عند هذه تبيت ليلة. بعض النساء يشتكين من أزواجهن، يقولن من حين ما تزوج ما صار يجينا إلا في الأسبوع مرة، بل حتى ما يدخل الباب من برا الباب يجيب المقاضي ويمشي. هذا ما يصير، هذا ظلم، هذا تشويه لصورة التعدد في الإسلام. ترى إحنا مشكلتنا اليوم منا فينا، مشكلتنا مننا فينا، إحنا نعطي صورة سيئة عن الأمور الشرعية. بعض الناس أعطى صورة سيئة عن الجهاد، أعطى صورة سيئة عن التعامل مع الكفار، حتى أصبح الناس ينظرون إلى الإسلام من الكفار أنه دين قتل ودين إرهاب ودين دموي ودين كذا، والسبة أفعال هؤلاء الإرهابيين. وكذا في الزواج والتعدد، صار النساء ينفرن من التعدد، وصارت الأسر تنفر من التعدد، والسبب ممارسات بعض الإخوة هداهم الله، يميل مع الزوجة إلى درجة أنه يكاد يضيع البيت الأول، ويكاد يضيع أولاده وعياله وأمهم، وما عاد يهتم بهم. تشتكي مسكينة تقول اتركنا بالأسبوع ما يأتي إلا وقت يجيب المقاضي ومن على الباب ويمشي، ما يدخل، ما يجلس، ما يتكلم معنا، ما يبات عندنا، بطل يبات عندنا. هذا ما يصير، هذا ظلم، وأنت كده لم تعدل في القسمة، وأنت لم تعدل في القسمة، وخفتم ألا تعدلوا بواحد، فأنت مطالب بالعدل، مطالب بأن تعدل. إذا لم تعدل فوعدك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأتي يوم القيامة وأحد شقيك مائل، أحد شقيك مائل. تصور لو أنت عندك 3 نساء ما عدلت فيهم عشان الرابعة، أو عندك 3 نساء ما عدلت في 2 عشان الثالثة، إيش يحصل؟ إذا كان شقك الأيمن أو أحد شقيك يميل بسبب هذه الزوجة إذا ما عندك إلا زوجتين، فما بالك إذا لم تعدل مع زوجتين من أجل الثالثة، أو إذا لم تعدل مع ثلاث من أجل الرابعة. هذا التوعد وعيد شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الإنسان يوم القيامة إذا ظلم. وأسوأ الظل أن تظلم حليلتك، أن تظلم جارتك، أن تظلم صاحبتك، جارتك، حليلتك، صاحبتك، هذه أسوأ الظلم فيها، لأنه أقرب الناس منك، راسك مع راسها على الفراش، تأكل وتقوم وتصحى وتنام معها، وكيف تظلمها؟ كيف تسيء إليها؟ فلازم تنتبه لهذا الأمر. لا تعطي صورة سيئة عن التعدد عند الناس بسبب ظلمك وسوء معاملتك. ولا ترى النساء إذا شافوا من الناس من الرجال العدل والإحسان شوية شوية يهدوا وأن تنشلهم، أما يشوفوا الظلم ويتكلموا عنك في ظلمك، الناس يأخذوا الصورة سيئة عن التعدد، والناس يأخذوا الصورة سيئة عن الملتزمين، عن الذين هداهم الله إذا أرادوا إحياء هذه السنة، أنه ما يحسن التعامل معها، وكان الأمر في نوع من يعني التشويه لأمور الدين، وهذا أمر خطير جدا. مسألة من الأمور التي تساعدك في معاشرة النساء والتعامل معهم استعمال القرعة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، إذا أراد السفر أقرع بين نسائه حتى لا يكون هناك محاباة. بل القرعة ممكن تستعملها حتى في أمرك مع زوجتك، ما عندك إلا زوجة واحدة، ممكن تستعمل معها القرعة. مثلا تريد شيء تقول لها الآن مو وقته، تقول لا وقته، تقول طيب نسوي قرعة، إن طلعت القرعة إنه نروح الآن نروحنا الآن، إن طلعت القرعة لا خلاص لا تلوم، ترضى وينجح الموضوع. مثلا تقول أبغى نخرج، أبغى كذا، وأنت ما أنت فاضي، لكن تقول أشوف أمري لله نسوي قرعة، إذا طلعت إني أخرج الله أنا أخرجك أوديك، إذا طلعت لا لا. هذه القرعة ترى وسيلة لحل المشاكل والعلاج، وسيلة لتطيب الخاطر، وسيلة إنه المرأة يعني ما تحقد عليك، ما تغضب عليك، خلاص تقول الأمر وتقول لها تخلي هي تسوي القرعة بيدها، خلاص طلعت إنه ما نروح، خلاص ما نروح، طلعت نروح والله خلاص نروح، يلا بسم الله نصلي ركعتين استخارة ونمشي نوديك. القرعة هذه كان يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم بين نسائه إذا أراد أن يخرج أو يسافر فيقرع بينهن، والتي تأتي عليها القرعة تخرج معه صلى الله عليه وسلم. مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أقول معلوم أن الإنسان إذا لم يكن يعني الأمر في طوقه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا، يريد أن يعلمنا أن هذا ما في مؤاخذة، والمسلم يدعو بمثل هذا الدعاء، بمعنى أنك تبذل وسعك في العدل بين النساء وعدم يعني إغضابهن والإحسان إليهن ويعني المساواة بينهن قدر استطاعتك، ثم تقول اللهم هذا قسمي أو هذا أمري فيما أملك ولا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، والحمد لله هذا انتهى كذا الموضوع. هذا أمر يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا إياه في التعامل مع النساء، وأن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني مثلا أحيانا بعض الأمور أنت تتعامل فيها مع زوجتك بما يناسب سنها، جاء عن الرسول سابق عائشة، هل جاء أنه سابق غير عائشة؟ هل جاء أنه سابق غير عائشة؟ ما جاء. جاء أنه الرسول عليه الصلاة والسلام سمح لعائشة أن تلعب بالدمى وأن تنادي صويحباتها، هل غير عائشة سوى هذا؟ هذا يناسب عائشة سنها صح؟ فالمرأة تعامل بما يناسب سنها وحالها، وهذا لا يخالف العدل. الصغيرة ليست كالكبيرة، والجسيمة ليست كالأزيلة، والصبيحة ليست كغير الصبيحة، وهكذا. الباب اللي بعده
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد تحويل قال وحدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أن كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية يا عائشة ألك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم، فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني إنه ليس يومك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأخبرته بالأمر فرضي عنها. قال حدثنا حفص ابن عمرو قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت في هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن يقيم عندها ولا يقسم لها.
نعم. باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. هذا الباب يفيد أن المرأة اليوم في القسمة من حق المرأة وأنها تتصرف فيه كما تشاء، هذا من حقها، وذلك أنت لما تمنع عنها يومها أنت تتعدى على حقها. وهذه المسألة الأولى، أن اليوم الذي يقسم للمرأة من الرجل المعدد هو من حقها، أنت حينما لا تقسم أخذت حقها وظلمتها، ولذلك لأنه من حقها لها أن تهبه، لأنه من حقها لها أن تتنازل عنه. واضح؟ المسألة الثانية، حديث سودة بن زمعة أنها لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة، جاء في هذا روايات هذا الحديث أو روايات هذه القصة أن سودة بن زمعة سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها بسبب أنها كبيرة في السن وما أثر يعني يقدر يعني يجي عنده ويجلس معه وكذا، خلاص يعني يريد أن ينهي. فاعترضت له سودة في الطريق فقالت يا رسول الله ابقني في نسائك وأهب يومي لعائشة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هي عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاد له حاجة فيها، وهي صارت امرأة كبيرة والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما عاد هو يعني رغبان يعني أنه يجي يجلس وكذا، فقالت خلاص يا رسول الله المهم أبقني في نسائك أحشر في نسائك يوم القيامة وأكون من زوجاتك إن شاء الله يوم القيامة وأهب يومي لعائشة. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، هذا الذي فعلته سودة بن زمعة هو أصل في المسيار، زواج المسيار اليوم، وأعني بالمسيار الزواج الذي اكتملت أركانه وفيه مهر وفيه شروط وفيه ولي وسجل، لكن المرأة بعد الزواج تهب يومها يعني ترضى من الرجال ألا يبات عندها ويأتيها في النهار، ترضى ألا يبات عندها ويأتيها في النهار، ترضى بذلك أو ترضى أن يأتيها في الأسبوع مرة واحدة، إما بسبب أنه هي مشغولة عندها وظيفة وعمل وما تريد أنها يعني تتأثر بالزوج في وظيفتها وعملها، أو بسبب أنه عندها والدين كبيرين في السن فتريد أن تخدمهم وترعاهم وتنتبه لهم، أو بسبب أنه عندها أولاد تريد أن تنتبه لهم وتركز معهم فلا تريد أن يشغلها الزوج عن أولادها أو عن والديها، فتقول للرجل أنا ما أريدك إلا مرة في الأسبوع وخلاص، أو ممكن تأتيني في سحابة اليوم ساعة ساعتين ثلاثة وتقضي لي مقضية وجزاك الله ما أريد منك. المهم هذا يكون بعد العقد، هذا يكون بعد العقد، وقد ملكت المرأة حقها في القسمة فتقول أنا أهب لك اليوم. هذا الحديث أصل في المسيار، بشرط أن يكون المسيار قد اكتملت فيه شروط النكاح، اكتملت فيه شروط النكاح وأركان النكاح، فإذا حصل هذا فهذا جائز بدليل ما فعلته سودة بن زمعة، بدليل ما فعلته سودة بن زمعة. مسألة، تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم مع سودة وعمله عليه الصلاة والسلام يدل أن الرجال لا يعيبه ولا ينقصه إذا قال والله خلاص أنا هذه المرحلة حاسس أنها كبيرة وأنا ما أريد أترك، ما يعيبه هذا. وإلا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام نوى أن يفعل هذا، صح ولا لا؟ وتصرف سودة رضي الله عنها لا يدل أنها ما تريد الرسول، ولا يدل أنها ما تبغى يوم الرسول، لا، هي من حرصها على الرسول وأنها تريد أن تكون في زوجاته يوم القيامة فعلت الذي فعلت رضي الله عنها. مسألة قوله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوم سودة، إيش يعني؟ قالوا كان للرسول صلى الله عليه وسلم عدة أزواج، اجتمع مرة مات الرسول عن 9 زوجات، لكل زوجة يوم، لكل زوجة يوم، فكان اليوم الذي يأتي لسودة تكون مكانه عائشة. قالوا وليس معنى أنه يمكث عند عائشة يومين متتاليين، لا، إنما كان يأتي يوم عائشة فيبيت عندها، ثم يأتي يوم زينب فيبيت عندها، ثم يأتي يوم أم سلمة فيبيت عندها، ثم يأتي يوم ميمونة فيبيت عندها، ثم يأتي يوم جويرية فيبيت عندها، ثم يأتي يوم سودة، فبدل أن يبيت عند سودة يبيت عند عائشة رضي الله عنها. هذا معنى قوله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة، يعني أنه يبيت عند سودة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يدلكم أنه يوم المرأة هذا حقها وشيء ما ينبغي للرجال أن ينازعها فيه، في مرضه صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته أن تمرضه عائشة وأن يجلس عند عائشة، ما في داعي أنه يروح كل يوم عند واحدة عند واحدة، هو مريض، فأذن له بذلك. فلو لم يكن الأمر على الوجوب لما استأذن صلى الله عليه وسلم. هذه سودة إذن، هذا الذي فعلته رضي الله عنها هو من باب حبها وحرصها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا ينقص من مروءة الرجل أن يفكر في طلاق المرأة من أجل أنها كبرت في السن وأنها كذا، بل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي إشارة أن بعض الصحابة فعله. عن عائشة رضي الله عنها في آخر الباب قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها فرضته على أن يقيم عندها ولا يقسم لها، يعني يبقيها في ذمته ولا يقسم لها. أنا ليش أقول لكم هذا الكلام؟ أقول لكم هذا الكلام لأن الحرمة بعض النساء هداهم الله يعتبروا أن الرجل إذا فكر زي كده أنه خانها، أنه ما حفظ العشرة، أنه ما حفظ حياتها معها. طب هذا الرسول وهذا الصحابة فعلوا، بل بعض الصحابة كان يرسل لمرته يقول لها ترى فلان يبغى يطلقك ويبغى كذا، بل بعضهم كلمها مباشرة قال لها شوفي أنا أتزوجت، إما أنك يعني ترضي زي كذا خلاص أنا ما أقدر أجيك وكذا وتبقي في ذمتي وأصرف عليك وعلى أولادك، ولا أنا أطلقك وتروح في حال سبيل. فتقول لها خلاص أنا أرضى وأنتبه بالبيتي وأولادي وأكون معك وتصرف علي وإن شاء الله خير، يعني برضاها رضاها. هذا ما في مسمى خيانة، ولا في مسمى إنكار عشرة، ولا في مسمى أنه أهانها، لأنه شوف السلف فعلوه، الصحابة فعلوه، الرسول صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا ينقص من مروءة الرجل ولا ينقص من دين الرجل، وليس فيه تضييع لحق العشرة وحق هذا، إنما الإنسان ما يريد يعيش في مكان أو في وقت يشعر فيه أنه بيظلم، ما يشعر أنه ظالم لها. بعض النساء تلح على الرجل وتضغط عليه ألين تشعر أنه هو ظالم، فيقوم من شعوره بالظلم إيش يسوي؟ يقول أنا أطلقها عشان لا أكون ظالم لها، ولو طلقها يعني تنقهر بزيادة. فالصح أن المرأة لا تسيء الظن بالرجل وتحسن التعامل معه وتحافظ على عشرته، وترى إلا تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه، وربنا يعني يستر علينا وعليكم ويسر أمورنا أموركم، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان يعني يصلح حاله، والمرأة تصلح نيتها وحالها مع زوجها، وربنا سبحانه وتعالى ييسر الأمور. مسألة قصة صفية التي قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء. قصة صفية هذه كانت في سفره صلى الله عليه وسلم بنسائه للحج. كانت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندها مال، فلما خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أخذت كذا راحلة. يعني الإنسان أول لما يجي يسافر يسافر براحلة ويأخذ معه راحلة ثانية، بحيث أنه إذا مشي في السفر وتعبت هذه الراحلة يريح هذه الراحلة ما يركب عليها ويركب على الثانية ويمشي. وهي زينب أخذت كذا راحلة معها رضي الله عنها، لأنها كانت امرأة صناعة. إيش يعني صناعة؟ يعني كانت تصنع أشياء وتبيعها، وبسبب صناعتها هذه صارت عندها فلوس، وكانت كثيرة الصدقة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة لنسائه أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، وهم وقفوا عن ظهر اللفظ صار يمدوا أيديهم. طلعت يد مين أطول؟ يد سودة. سودة مات سنة 55. سودة مات سنة 55، يعني كم سنة عاشت بعد الرسول؟ 45 سنة أو 44 سنة. طب من أول واحدة ماتت من زوجات الرسول؟ زينب بنت جحش. ما طولت. ليش؟ لأنه كانت بسبب صنعة يدها تصدق على الناس، فطول اليد أراد به الرسول كثرة الصدقة. فعرف زوجات الرسول أن مراد الرسول الصدقة. فكان عندها في هذه السفرة في الحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونسائه كذا راحلة مردفتها بجوارها. راحلة زينب، راحلة صفية بنت حيي بن أخطب في الطريق ماتت. دخل الرسول على صفية وإذا هي تبكي بنت، يعني بنت شابة صغيرة، يعني تبكي مقهورة إن رحلتها ماتت وإنها زي كذا. فحاول يراضيها، حاول يطيب خاطرها، حاول كذا، ما رضيت عليه. فوجد الرسول في نفسه منها وخرج. عرف الصفية إنها زعلت الرسول. فهذه السفرة ترى حصلت خصومتين في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حق الصفية وحلتها باللي جاء في هذا الحديث، والخصومة الثانية حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزينب بنت جحش. لما حصل لصفية هذا اللي حصل، راح لزينب قال لها يا زينب أردفي صفية براحلة من اللي عندك الزائدة. فقالت ما أعطي هدية. إيش قالت؟ لا أعطي يهوديتك شيء، على أساس أنها كانت يهودية. فغضب الرسول من كلمة زينب وزعل مع زينب، ومع السار يكلمها أنهم رجعوا من الحج خلاص، رجعوا من الحج، ما كلمها محرم، ما كلمها صفر، في آخر صفر أو في أول ربيع الأول قبل وفاته بشهر تقريبا رجع لزينب بن جحش. حتى لما رجع لها لقاها طبقت السرير حقه خلاص، كأنه الرسول إيش من زعل الرسول وغضبه من تصرف زينب بن جحش، فرجع وفرد السرير يعني ورجع الأمور إلى مجراها الطبيعي مع زينب بن جحش وانتهينا. لكن نرجع لصفية. صفية ذكية، بنت شابة ودلعت وبكيت كثير رضي الله عنها. إيش سوت؟ من حب الرسول؟ عائشة. فراحت لعائشة قالت لها شوفي أنا أغضبت الرسول، ترضي أعطيكي واحد يوم، مو على طول زي سوداء، واحد يوم أعطيكي يومي في الطريق وترضي قلب الرسول علي وتشفعي لي عنده يعني يرضى عني، مو زي سوداء على طول. فعائشة قالت لها خلاص طيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبدو له خيمة أو له مجلس يجلس فيه للمرأة، كل مرأة هذا تأتي إليه، منتظر أنها تيجي صفية. اللي جاءت عائشة لا، وكمان إيش سوت؟ جابت عندها وشاح زعفران رشته بموية عشان الريحة تفوح، وراح جلست في المجلس. قال لها يا عائشة إليك عني، هذا اليوم مو يومك، هذا يوم صفية. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وما ذاك؟ فأخبرته الخبر فرضي صلى الله عليه وسلم، ومع ناس ورضي ورضي عن صفية رضي الله عنه. واضح؟ هذه قصة صفية، هذا اللي حصل مع صفية. أورد المصنف هذا الحديث لبيان أنه اليوم يوم المرأة، شوف من ملكها له إيش تهديه، هناك سودة نازلت وهنا صفية وهبته، بس وهبت واحد يوم وعلى طول واحد يوم وهبته أنه استراضي لها الرسول وتشفع لها عنده واحد يوم ملكها يومها. فالرجال ما ينبغي أن يقصر في يوم المرأة، هذا حقها. يعني بعض الإخوة الله يهديهم، الله ينور بصائرهم، الله يصلح حالنا وحالهم، شوية زعل مع المرأة سيبها وراح على طول الثاني جلس عندها. لا يا أخي، هذا يومها. أما المرأة تزعل معاها وترضى معاها، تزعل معاها وترضى معاها، هي مرتك. كما لو أنت معاها لوحدك، هي مرتك، تجلس عندك، تروح أجلس في البيت، أهجرها في البيت، أخرج من. أما أنك تخرج على بيت الحرمة الثانية وتجلس عندها يوم يومين بسبب أنه هذه زعلت، هذا مو صح، هذا مو صح. ما ينبغي أنك تفعل مثل هذا الفعل، تفعل مثل هذا الفعل. حاول أنك تضبط الأمور مع مرتك وتصلح الحال مع مرتك وتوفق أمورك معاها، ربي يصلح لنا ولكم الحال. طيب خلاص، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة في التزويج. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنه الأذى، فتقدرته، فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه، ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه.
باب الشفاعة في التزويج. فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه أن من الأمور المستحبة أن يقرب الإنسان إمكانية الزواج بين اثنين. يشفع لهذا عند هذه العائلة، يقول: هذا رجل طيب وهذا رجل صالح، زوجوه. أو يذكر المرأة عند الرجل، يقول: هذه امرأة صالحة من بيت صالح، إذا أردت أن تتزوج هذه. فيشفع بين الاثنين لكي يتم الزواج. أما ما يقوله العامة فلا أصل له في الشرع. العامة ينفر من أن الإنسان يسعى في التزويج، يقولون: يا داخل بين البصرة وكشرتها ما ينوبك إلا ريحتها. لا، هذا خطأ. الإنسان إذا علم رغبة من هذا الشاب ويعلم أن هذا الشاب صالح حتى لو كان متزوج ولو رغبة أنه يتزوج، يشوف إيش مواصفاته وإيش الشيء اللي يبغاه، ويسعى له في الأسر، يكلم هذه الأسرة ويكلم هذه الأسرة ويكلم فلان ويكلم فلان حتى يتم الزواج. هذه شفاعة حسنة، هذه شفاعة حسنة. مسألة، سعى الرسول بنفسه في تحصيل الشفاعة، في الشفاعة بين اثنين لكي يصلح بينهما، امرأة ورجل. تذكروا قصة بريرة؟ كانت بريرة عبدة مملوكة وأهلها زوجوها من مغيث، ثم بعد ذلك كاتبت بريرة أهلها واعتقد، ساعدتها في المكاتبة عائشة، فصارت بريرة حرة، وإذا صارت حرة ملكت أمر نفسها، فتستطيع أن تطلق نفسها من هذا الزوج اللي هو مغيث. فعلم مغيث أن بريرة عازمة على فراقه، فصار يبكي في الأسواق شوقا على شوقا لبريرة وحبا لها ورغبة في عشرته معها، وبريرة صادته. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى مغيث وهو يبكي من أجل بريرة، فقال: أما تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة له؟ هذا يحبها وهي كذا تبغض إشام. بعدين نادى بريرة قال لها يا انتبه للكلام، انتبه للي قاله الرسول عشان تفهموا بعض الأشياء العامة يسووها صح ما هي غلط. نادى بريرة قال لها يا بريرة ما يعني تراعي مغيث، ترى هو أبو عيالك. قال لها كذا ترى هو أبو عيالك. قالت له يا رسول الله أمر تأمرني؟ قال إنما أنا شافع يشفع في استمرار الحياة الزوجية والعشرة بين مغيث العبد وبين بريرة الحرة، لأنه كان زوجها قبل أن تكون معتقة. الشاهد أنه قال أنا شافع، وهنا قال شفاعة من أجل النكاح. النقطة اللي أنا أشرت إليها، إحنا الآن اعتدنا نقول للمرأة يا مرأة اتقي الله في زوجك، ترى أبو عيالك هو المفاتح لك بيتك، ونقول للرجل ترى هذه أم عيالك هذه زوجتك، ترى هذا الكلام هذا أصل من السنة. شوف كلام الرسول مع بريرة يقول لها ترى أبو عيالك، ترى أبو عيالك. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى غير قصة بريرة برضو الإشارة أنه من فضل الرجل على المرأة أنه هو اللي فتح لها بيتها، هو اللي يشتري لها، هو اللي يصرف عليها، هو اللي يغذيها، هو اللي يسقيها، هو اللي يطعمها، وهو فلا تنسي هذا. أنت لما تبغى تقاطعي وتتركي ترى أنت يعني الناس يفضلوا مرة يعني. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه شفع بين مغيث وبين بريرة من أجل استمرار الزواج، من أجل استمرار الزواج. فأصرت بريرة على فراق مغيث وافترقت عنه. وشوفوا كيف رق الرسول صلى الله عليه وسلم لحب مغيث لبريرة ودموعه اللي عينه وأنه مو قادر يشتكي. ولذلك ترى قضايا الحب وقضايا العشق ما دامت في حدود الشرع، قضايا الحب وقضايا العشق ما دامت في حدود الشرع ترى الإسلام يعني حتى حديث الرسول لم يرى إيش هذا الصوت أبو هاشم؟
اشتغلوا فوق.
ها؟
اشتغلوا فوق.
حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحابين مثل الزواج، معناته قد يحصل حب بين الرجل وامرأة ولساعة هم ما أجانب ما تزوج، لكن بحدود الشرع ما حصل شيء زايد، إنما هو علقها إما علقها صغيرا إما علقها بسبب نظرة إما علقها مثل ذاك اللي يقول أحبها وتحبني وأحب ناقتها بعيري. هذا أمر يعني مدام في حدود الشرع الشرع يقره. شوف الرسول مغيث يحب بريرة قال أما تعجبون لحب مغيث البريرة وبغض بريرة له، يعني هذا شيء عجيب. العادة أن الإنسان إذا شعر بحب إنسان يميل قلبه له ويعطف عليه ويحزن عليه، لكن هذه مرة مصمم لأنها صارت حرة وهذا عبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنت الحلال ترى أبو عيالك، يا بنت الحلال ترى ما في فائدة، ما في فائدة. وأصرت على الطلاق. فهذا شفاعة حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا حصل وقدرت تشفع بين زوجين يحصل بين رجل وامرأة لكي يحصل بينهم الزواج وكان الصالحين، فإن شاء الله لك أجر لك مثل أجرهما الذي يكون. وهذا أمر يعني مما يستحسن في أمور الشفاعة. من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح، وحديث الرسول مع بريرة يشهد لهذا المعنى. مسألة ما جاء في قصة أسامة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه، هذا يفيدكم أنه ما يفعله النساء اليوم هذا أصله. إيش يسوي النساء اليوم؟ تقول لها يا بنت قومي معايا الزواج عندنا حفلة. إيش؟ تقول لها ألبسي وصلحي وزيني. إيش؟ تقول لها امشي قومي قومي عسى الله يرزقك وابن الحلال. إيش الهرجة؟ قصدها الأم أنه أنا أخذ بنتي مزينة في زينتها وكذا في الحفلة عسى ناس يدوروا امرأة يدوروا بنتي يخطبوها يشوفوها تعجبهم يخطبوها. هذا له أصل، أصل هذا. قال الرسول لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه، يعني حتى أمشي سوقه إن الناس يطلبوه لو كان جارية ويتزوجوها صح. وكان أسامة أسود مع هذا يقول أنفقه زينه وأعمل له شيء يعني أنا حتى البنت الوحشة زينها وظبطها تمشي إن شاء الله. فهذا أصل ما يفعله النساء اليوم عندنا، إنهم صاروا يطلبوا من البنات إذا بلغوا النكاح أو قاربوا النكاح أن يحضروهم معاهم في الحفلات وفي الزواجات وفي المناسبات. لعل امرأة تبحث لولدها عن زوجة فتعجبها، أو لعل أحدا أخت ولا كذا لولدها لأخيها تبحث عن زوجة فتخطبها، لعل هذا يصير. اليوم كمان الحريم صاروا أقوى من كذا، إيش يسووا؟ يقولوا إذا جيت تخطبي أخطبيها من اجتماع العزاء. ليش؟ تقول أنا أجيك على طبيعتي ما عليها زينة، فشوفيها على حقيقتها. صاروا يخطبوا الحريم في من العزاء، يخطبوهم في العزاء، هذه طريقة. لكن تزيين المرأة وتمليحها وتحسينها بحيث أنه تعجب الرجال، هذا أصله. هذا الحديث يدلكم على أنه هذا الأمر مشروع، وأنه ليس من التدليس، وأنه مطلوب، وأنه أمر يعني حسن جدا. مسألة هذا الحديث يفيدكم مقدار حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، حتى كانوا يلقبونه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا قصة المرأة الخزاعية التي كانت تستعير وتسرق في مكة، لما سرقت ورفع أمرها الرسول وحكم بأنها تقطع يدها، ماذا صنع أهلها؟ قالوا نأتي إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لها. فغضب الرسول قال أتشفع في حد من حدود الله؟ لأن الأمر بعد ما يرفع للحاكم ما عاد يقبل فيه شفاعة، شفاعة قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم، قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم. الشاهد أنه قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم لأمر أسامة جدا. مر علينا في كتاب النكاح قصة فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وخطبها أبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إنسان غضوب إذا غضب يضرب. طيب قال لها أنكح أسامة بن زيد. أسامة بن زيد وهي قد تزوجت ومطلقة، أسامة بكر فتزوجت أسامة. قالت فغبطنني النساء عليه، على مين؟ على أسامة. هذا أسامة عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش قبل أن يموت، ومات والجيش معقود. فلما تولى أبو بكر الصديق قال لا أحل عقدا عقده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمضى جيش أسامة، بل خلى أسامة راكب على الفرس وصاحبه مسافة طويلة هو خارج من المدينة في الوجهة التي أرسله إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد، الرسول اهتم بأمره كثير. هذا أسامة بن زيد هو لما حاصر عثمان دخل على عثمان وتكلم معه وخرج، فقالوا ليش ما نصحته؟ قال له وما تراني أنصح إلا أمامكم، أتريد مني أن أكون أفتح بابه في أول من يفتح بابه فتنة؟ مش أسامة بن زيد، هذا أسامة بن زيد حب رسول الله. من الحب هذا اللي انت رأيته في سمعته في هذا الحديث فقط، فشج جبينه فقال لي عائشة يا رسول، يا عائشة أمسحي هذا الدم اللي عليه. فتقدرت عائشة من أن تفعل هذا، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ومص الدم عن هذا الجرح وضمده وكذا وأنهى ومجه، وقال لو أن أسامة جارية لا زينته وحليته لأنفقه، يعني أجعله يمشي سوقه بين الرجال ويأتي من يخطبه ويتزوجه لو كان جارية. فهذا يفيد أن هذا مشروع في أمر الجواري. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب حسن معاشرة النساء. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن مخلف.
نوقف 43 أحسن نوقف، خلاص نوقف، يلا نأكل
هذا السلاش
نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول أن لديه ابنة نصرانية تطلب منه الحضور للكنيسة حيث سيتم تقديم ابنها على حسب العادات النصرانية، وهم يعلمون أنني مسلم ولم ينتقدوا عقيدتي، فهل يجوز لي ذلك؟
لا يصح لك أن تحضر أي مراسم دينية أو مصبوغة بالصبغة الدينية عند الكفار في كنائسهم، هذا أمر حرام مما ينافي أيضا مبدأ الولاء والبراء. ينبغي لك أن تتبرك من الشرك وأهله ومن البراءة من الشرك وأهله، أنك لا تحضر مراسم أي عمل في الكنيسة فيه تعظيم للكنيسة وفيه تعظيم لعمل الكاهن في الكنيسة.
صلى الله عليكم. يقول: علي دين أسدده بعملة في بلادي، واتفقت مع بعض الإخوة هنا أن يسدده لي، وأنا أسلم له قيمته هنا بالريال، فما حكم هذه المعاملة؟
يعني قلت له أنا أستدين منك ما يسدد ديني، سدد أنت ديني وتعالى أنا أسددك هنا، خلاص زي كذا. طيب هذا جائز، ما في شيء، هذا جائز، هذا من باب السداد، ما له علاقة لا بالصرافة ولا بغيره.
يقول: أحسن الله إليكم، كيف تكون زكاة الرواتب؟
المال الدائر اللي يتجدد، المال الدائر اللي يتجدد إلين يبلغ النصاب. إذا بلغ النصاب، يعني أفرض أنت توظفت، جاك راتب أول شهر واستبقيت منه جزء، راتب ثاني شهر واستبقيت جزء، هذا اللي أنت استبقيته في الشهر الأول وفي الشهر الثاني لسه ما بلغ النصاب، في الشهر السابع في الشهر الثامن بلغ النصاب، نقول من الشهر الثامن تبدأ تحسب الحول. طيب ما يأتي من الرواتب يزيد في الشهر التاسع والشهر العاشر والشهر العادي عشر إلى أن يصل شهر ثمانية من السنة الجاية اللي هو تمام الحول، ماذا أفعل به؟ أقول أنت فيه بخيارين. الخيار الأول أنك تحسب من شهر ثمانية ما بلغ النصاب وتزكيه في شهر ثمانية، ثم كل شهر تنتظر به، إذا استلمته أخرج زكاته، أخرج زكاته. أو طريقة ثانية أنك تجمع كل من شهر ثمانية بدأت الحول، ثم في شهر ثمانية السنة الجاية تجمع كل اللي زاد عندك وتزكيه، فيصير جزء من هذا المال حال عليه الحول فالزكاة واجبة، وجزء من هذا المال لم يحل عليه الحول لكن يجوز لك أن تزكيه وتعجل زكاته، وهذا أحظ للفقير وأحظ لك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أسهل. وهذه الطريقة ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه، بن سلام في كتابه الأموال. نعم،
صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من يخصص ليلة 27 من رمضان بكثرة العبادة ويقول حتى لو لم تكن ليلة القدر فهي ليلة مباركة، هل فعله صحيح؟
يعني أول شيء ليلة القدر المقصود أن الإنسان يعني يكثر فيها من الدعاء، حتى يعني الدعاء مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، انتبهوا لهذا الحديث، قالت: يا رسول الله لو أني علمت ليلة القدر مما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قال لها كثري صلاة، ما قال لها كثري دعاء، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فما في ليلة القدر شيء خاص. ولذلك يقول سعيد بن المسيب رحمه الله من التابعين، يقول: من صلى صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة في ليلة القدر فقد خرج من ليلة القدر بحظ عظيم، وكذا إذا قام الليلة كمان خرج منها بحظ عظيم. ولذلك لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص ليلة معينة من رمضان بإحياء زائد، إنما العشر الأواخر كلها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أحياها وشد المئزر، يعني ترك النساء واشتغل بالذكر وبالصلاة وبقراءة القرآن ونحو ذلك. فما ينبغي أنك أن تخصص ليلة كذا، لكن تترجى أنه ليلة 27 هي ليلة القدر، خلاص هذا هو الذي ورد فيها، أنك يعني إذا يعني صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة وقمت ما تيسر لك من الصلاة في تلك الليلة ودعوت بالدعاء الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعوه إذا أدركت ليلة القدر، فأنت قد حصلت على حظ عظيم، وما في داعي لمثل هذا التخصيص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجدت محفظة فيها نقود وأرجعتها لصاحبها فأراد إعطائي مبلغا من المال ليشكرني فهل أقبله؟
إذا قبلت لا مانع، وإذا ما قبلت لا حرج عليك، لأن هذا من باب البر والإحسان والمكافأة عليه، وشجعك على وغيرك يشجعك على فعل الخير. نعم.
يقول: ما هي شروط النكاح التي إذا اكتملت جاز المسيار؟
يعني النكاح فيه أركان: إيجاب وقبول ومهر وولي وشاهدان، هذه الأمور إذا حصلت يعبر عنها تارة بالشروط ويعبر عنها تارة بالأركان. هذه هي التي إذا حصلت فإن النكاح نكاح شرعي. إجاب وقبول يعني أن الرجل يقول يعني أريد أن أتزوج فلانة وأرغب في زواج فلانة أو زوجني فلانة ابنتك أو موليتك، فيقول الولي زوجتك، أو تقول البنت أوافق أو أوافق أن أكون زوجة له، والولي ويشهد على هذا ويقوم مقامها في هذا الباب، وإثنان من الشهود والمهر. إذا حصل هذا فهذه أركان أو شروط النكاح التي إذا حصلت حصل مقصود النكاح شرعا. الآن إحنا عندنا بسبب يعني الدول والمدنية والحضارة أصبح في أمر نقدر نقول هو من الشروط خارج هذه الأركان، اللي هو أنه يسجل العقد نظاما اتباعا لأوامر ولي الأمر، فيكون العقد مسجل نظاما، وهذا يحفظ حقوق المرأة ويحفظ حتى حقوق الرجل. نعم خلاص. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.